يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 93، والعنوان هو العنوان المحبب إلى قلبي وإلى قلوبكم: لبيك يا فاطمة. لبيك يا فاطمة عنوان هذه المجموعة من حلقات برنامج الكتاب الناطق. مر الكلام في أجواء الثقافة اليهودية المسيحية فيما يرتبط بالأمم السابقة، مرورا بالعصر الجاهلي وما فعلته قريش مع رسول الله وخديجة الكبرى، ثم عرجت على الأجواء الناصبية وبحثت عن آثار وبقايا لجريمة النواصب ولما فعلته السقيفة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. مررت على كتبهم، ثم بعد ذلك كانت لي جولة في نماذج مما ورد في رواياتنا وفي كتبنا، أخذت منها لقطات تتحدث عن ظلامة أم الحسن والحسين، وعن صور سريعة من ساحة الجريمة. في هذه الحلقة والحلقات التي تليها سيكون الحديث في الأجواء الشيعية، وسأقسم حديثي في الأجواء الشيعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الأكبر الأكثر حديثا، والقسمان الآخران سيأتي الحديث عنهما تباعا. إذن نحن في الأجواء الشيعية. سأتحدث أولا عن المؤسسة الدينية الرسمية، ومرادي من ذلك ليس جهة بعينها، وليس شخصية بحد ذاتها، لأنني سأتناول رموزا من الإخباريين، من الأصوليين، من المدرسة الشيخية، من العرفانيين، سأتناول رموزا من كل الجهات، فلست متحدثا عن جهة بعينها، لكنني سأتحدث في أجواء المؤسسة الرسمية. ومرادي من المؤسسة الرسمية علماء الأمة، فقهاؤها، مراجعها، قادتها، رموزها، الذين تلتف الشيعة حولهم وتستمع إلى ما يقولون وتتبع توجيهاتهم إلى غير ذلك. هذا مرادي من المؤسسة الرسمية، وإلا فإني لا أتحدث عن مرجع بعينه أو عن اتجاه معين بعينه. بشكل عام سأتحدث عن إخباريين، عن أصوليين، عن عرفانيين، عن شيخيين، عن جميع الاتجاهات. إذن القسم الأول من حديثي في الوسط الشيعي أو في الأجواء الشيعية هو في المؤسسة الدينية الرسمية، وبعبارة أخرى علماء الشيعة، مراجع الشيعة، فقهاء الشيعة، محدثو الشيعة، مفسرو الشيعة، سمي ما شئت. القسم الثاني الشيعة الذين يتابعونهم، شيعة المؤسسة الرسمية. وشيعة المؤسسة الرسمية قد يكونون من جهة شيعة لأهل البيت، ومن جهة أخرى شيعة للمؤسسة الرسمية في الاتجاهات التي تخالف فيها المؤسسة الرسمية منهج العترة الطاهرة. في مواطن كثيرة العلماء والمراجع والفقهاء الشيعة يسيرون بدرجة 100% باتجاه معاكس لما جاء عن عترة النبي الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما القسم الثالث من الشيعة الزهرائيون، وحين أتحدث عن الزهرائيين إنني لا أتحدث عن مجموعة أنتمي إليها أبدا، إنني أتحدث عن تشيع سأبين تعريفه بشكل مجمل. من ينتمي إليه هو هذا الزهرائي، أكنت أنا، أكنت أنت، وربما لا نكون زهرائيين، مجرد أننا نلقلق باللسان. فالزهرائيون ما هو عنوان لتنظيم سياسي أو لاتجاه مرجعي معين؟ من هو الزهرائي؟ الزهرائي هو الشيعي، لا أقول الاثنى عشري، هو الشيعي الأربعة عشري، هو الشيعي الأربعة عشري، وهذا الشيعي هو الشيعي الأربعة عشري المهدوي الحياة. مرادي من المهدوي الحياة الأولوية، لا أقول الأولى، الأولوية الوحيدة في حياته هو مهدي آل محمد. الزهرائي هو هذا الشيعي الأربعة عشري المهدوي الحياة، الزهرائي العقيدة في ولايته وبراءته. هذا هو الزهرائي، زهرائي العقيدة في ولايته وبراءته. ولايته وبراءته قائمتان على قواعد ومنهجية الكتاب والعترة. الزهرائيون هؤلاء هم، لا أتحدث عن مجموعة بعينها أو عن تنظيم بعينه، إنهم هم الذين ينادى عليهم في يوم القيامة: أين الفاطميون؟ الفاطميون هم الزهرائيون، أولئك الذين يلتحقون بركاب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذن حديثي في الأجواء الشيعية سيكون في فناء وساحة ومضامين هذه الأقسام الثلاثة: المؤسسة الرسمية، وأعني بها العلماء الفقهاء المراجع من جميع الاتجاهات الشيعية، أصوليون، إخباريون، شيخيون، عرفانيون، من جميع الاتجاهات المدرسية الشيعية. والمجموعة الثانية هم أتباعه، شيعة المؤسسة الرسمية، شيعة العلماء، شيعة علماء الشيعة. وإنما أنظر إلى هذه الجهة حينما يتابع الشيعة علماء الشيعة في المواطن التي يختلفون فيها مع العترة الطاهرة، والشيعة تناصرهم وتؤيدهم. فالشيعة في هذه الجهة ومن هذه الحيثية ما هم بشيعة أهل البيت، هؤلاء شيعة المؤسسة الرسمية، شيعة المراجع، وهم ينتقصون من أهل البيت ويسيرون في اتجاه معاكس. كذاك العلماء والمراجع من حيث يسلمون لآل محمد فهم شيعتهم، ومن حيث يخالفون آل محمد نحن نحمل مخالفتهم على حسن النية، نحمل مخالفتهم على جهلهم المركب وعدم معرفتهم، على اشتباههم. وإلا إذا كانوا يعاندون آل محمد بوعي وتركيز والتفات، فحينئذ سيخرجون من دائرة التشيع بنحو كامل ومطلق. فهؤلاء مراجع وفقهاء، فكيف نتوقع منهم أن يقوموا بذلك، وإن كان ذلك ليس مستبعدا، بل إن الأحاديث عن أهل بيت العصمة تتحدث عن كثير من مراجع الشيعة ومن فقهاء الشيعة ممن هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. وهناك المجموعة الثالثة، المجموعة الزهرائية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حين أتحدث عن ظلامة الصديقة الكبرى في الوسط الشيعي، وبالذات في أجواء المؤسسة الرسمية، قطعا لن تكون صورة هذه الظلامة بنفس النحو الذي عليه ظلامة فاطمة في الوسط اليهودي، في الوسط المسيحي، في الوسط الجاهلي، في وسط قريش، في الوسط الناصبي، لا بد أن تتخذ شكلا يتناسب مع الواقع الشيعي ومع الظالم الشيعي، خصوصا وأنا أتحدث عن مراجع، عن فقهاء، عن علماء، عن محدثين. قد تكون الحالة أسوأ، وفعلا هي أسوأ، أسوأ من ظلم النواصب. وسترون مصادق على ذلك، لكنني كيف سأتحرك في بحث هذا؟ كما مر الكلام في الجزء الأول من هذا الملف، هذا البرنامج اسمه الأصلي واسمه الأول ملف الكتاب والعترة، وهو يتألف من أجزاء. الكتاب الناطق اسم البرنامج هذا هو اسم للجزء الثالث من أجزاء ملف الكتاب والعترة. قبل هذا الجزء هناك الجزء الثاني، الكتاب الصامت، موجود على موقع زهرائيون، على اليوتيوب، على مواقع أخرى. وقبل الجزء الثاني الجزء الأول، العقل الشيعي، وهو موجود أيضا على موقع زهرائيون وعلى مواضع أخرى، على اليوتيوب، على شبكة الإنترنت. في الجزء الأول من برنامج ملف الكتاب والعترة، العقل الشيعي، تحدثت هناك وبشكل مفصل عن مشكلة التشيع، عن مشكلة الواقع الشيعي. مشكلة الواقع الشيعي تتلخص في بنية العقل الجمعي الشيعي. فالعقل الجمعي الشيعي من أين تأتي منابع تجهيزه وتكوينه وبنائه؟ من المؤسسة الدينية. والعقل الجمعي للمؤسسة الدينية من أين تأتي منابعه؟ من مصادر معلومات المؤسسة الدينية، ومن مناهج البحث وقواعد التفكير وقوانين الاستنتاج، وكثير منها أخذه علماؤنا ومراجعنا من النواصب. ومن هنا فعقل المؤسسة الدينية الرسمية عقل مخترق بالفكر الناصبي، بالفكر المعاند والمخالف للعترة الطاهرة. وبسبب هذا الوضع صار العقل الجمعي الشيعي لعامة الشيعة هو الآخر، صار عقلا مخترقا متشبعا بالفكر الناصبي. هذه هي الحقيقة على أرض الواقع. لذا حين أتناول هذه المسألة، ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، إنني سأبحث عن جذور هذه الظلامة، عن منابعها، من أين بدأت وكيف تشكلت. هناك ظلامة كبيرة لفاطمة بحسب معتقدي. ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، وخصوصا عند العلماء والمراجع أكبر بكثير من ظلامة السقيفة لفاطمة، أكبر بكثير وكثير، وسأريكم ذلك وبالوثائق. ظلامة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وفقهاء الشيعة، بعبارة أخرى المؤسسة الرسمية الدينية الشيعية، ظلمت فاطمة أكثر مما ظلمتها السقيفة. السقيفة قتلت فاطمة، عذبت فاطمة وقتلت فاطمة، ولكن المؤسسة الرسمية الشيعية خففت أولا جريمة السقيفة، خففتها إلى أبعد ما يمكن، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية والدينية. تقولون كيف؟ اذهبوا إلى كتب العقائد والكلام التي تحدد لنا أصول الدين، أين فاطمة في أصول الدين؟ لا وجود لها، فاطمة لا وجود لها في أصول الدين. هناك التوحيد، هناك العدل، هناك النبوة، هناك الإمامة، هناك المعاد. فاطمة لا ينطبق عليها عنوان النبوة ولا ينطبق عليها عنوان الإمامة بحسب كتب علم الكلام عند الشيعة، بحسب العلماء والمراجع. ربما بعض العلماء يلحقها في الحاشية، أليس هذا هو الواقع؟ كتب علم الكلام التي هي كتب العقيدة خلية من ذكر فاطمة، حتى كتب العرفاء، كتب السير والسلوك خلية من ذكر فاطمة. لقد قرأت الكثير والكثير من كتب العرفاء في السير والسلوك من كبار العرفاء، واطلعت على برامج سيرهم وسلوكهم كأنهم يتفقون على أن تكون برامجهم خلية من ذكر فاطمة. المؤسسة الدينية خففت جريمة السقيفة بتشكيكها في وثائق الجريمة وبكلامها الشيطاني الذي سأذكره، كلام شيطاني واضح عند العديد من المراجع في محاولة تخفيف الجريمة. إخراج فاطمة من المنظومة الدينية إخراجا كاملا، خداع الشيعة بكلام إنشائي عن فضل فاطمة، أليس هذا ترتيب شيطاني واضح؟ هذا هو موقف المؤسسة الدينية، تخفيف الجريمة، إخراج فاطمة من المنظومة العقائدية، توضع على الحاشية، إقناع الشيعة وإسكاتهم بكلام إنشائي. بقصيدة شعرية هنا بذكر للمصيبة في مجلس من المجالس التسطيحية، أما في الإعلام ففاطمة هي بنت رسول الله الحبيبة عنده، وقد تأذت وظلمت إلى هذا الحد وينتهي كل شيء. أين فاطمة في قوانين الفيض الإلهي. أين فاطمة في القيمومة على الدين؟ أين فاطمة في حجيتها على إمام زماننا؟ هي حجة علي. فاطمة لها قيمومة حتى على إمام زماننا، فاطمة لها قيمومة حتى على الحسن والحسين، لها قيمومة. فاطمة في نفس الخط، محمد علي فاطمة في نفس هذا الخط. أين فاطمة من كل ذلك؟ أنتم شيعة فاطميون، أنتم لستم شيعة زهرائيين، لستم شيعة فاطميين، أقسم بالله أنكم لستم كذلك، أقسم بشرف فاطمة أنكم لستم كذلك، ما أنتم بشيعة فاطميين، أنتم شيعة القسم الغالب فيكم شيعة للمؤسسة الرسمية التي تتعامل مع فاطمة في أحسن الأحوال بسطحية وسذاجة من دون فهم ومن دون عمق، بنفس العقلية العمرية. لقد نهينا عن التكلف، التعامل مع حقائق الغيب وحقائق الدين بسطحية وسذاجة وسخف. أقول أين فاطمة من ولاية الفيض والتقدير والتكوين؟ أين فاطمة من ولاية التشريع والقيمومة على الدين؟ أين فاطمة من الولاية على الأولياء؟ هي حجة على الحجج. أين فاطمة وأين ظلامتها الحقيقية التي ينكر مراجعنا وعلماؤنا وثائقها الرسمية التي تثبتها ويخففون الجريمة إلى أبعد ما يمكن، وبعد ذلك يغمطونها حقها ويسيئون إليها وينسبون إليها القبائح، وسترون ذلك في كتب مراجعكم وعلمائكم الكبار من الدرجة الأولى. هذا كله سأعرضه في هذه الحلقة والحلقات القادمة. لذا قلت منذ بداية حديثي إنني حين أتحدث عن ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي أقسم الوسط الشيعي إلى هذه الأقسام: القسم الأول المؤسسة الدينية الرسمية، لا أتحدث عن مدرسة بعينها ولا عن مرجعية بشخصها، إنني أتحدث عن مراجع الشيعة وعن علماء الشيعة وعن فقهاء الشيعة وعن عرفاء الشيعة وعن مفسري الشيعة وعن كلاميي الشيعة عموما من جميع الاتجاهات. القسم الثاني أشياعهم، أشياع المراجع والفقهاء والعرفاء الذين يصفقون لهم ويتابعونهم وهم يسيئون لفاطمة وهم يخففون الجريمة ويخرجون فاطمة من المنظومة العقائدية وينسبون إليها النقائص. فماذا تريدون أن يفعلوا بفاطمة أكثر من ذلك؟ هذا هو الذي يجري في الوسط الشيعي. المجموعة الثالثة الزهرائيون إن وجدوا، لا أعتقد بوجودهم، إنني أشك أن زهرائيا يسير على هذا التراب، نظريا أتحدث عنه. ومن هنا فإني سأبحث عن المكونات التي أدت بالمؤسسة الدينية أن تظلم الزهراء هذه الظلامة الكبيرة، ظلامة كبيرة، ظلامة كبيرة. دفاع مستبطن عن قتلتها، دفاع واضح بتخفيف الجريمة بأساليب شيطانية خبيثة، خبيثة جدا، اعتمادا على قذارات علم الرجال وأمثال ذلك. شيطان يحرك المرجع، يحرك الفقيه، يحرك العالم، يحرك المفسر، تارة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر. نحن نتحدث في مسألة عقائدية خطيرة. شيطان في بعض الأحيان يحرك المرجع باتجاه مباشر، وفي بعض الأحيان يأتي الشيطان فيركب على المرجع. الروايات تقول الذي ينام عن صلاته يبول الشيطان في أذنه، أما هنا الشيطان يبول في عقل المرجع وأكثر من ذلك، فيحركه باتجاه شيطاني مباشر أو بلفة إبليسية خبيثة، فيأتينا بطرح لوازم هذا الطرح ظلامة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن هنا سأبدأ أبحث عن هذه الجذور التي كونت هذا العقل المريض في المؤسسة الدينية الذي ظلم فاطمة هذه الظلامة. تذكروا، ظلامة فاطمة في المؤسسة الدينية أول شيء تخفيف الجريمة الناصبية، خففوا الجريمة الناصبية بأساليب شيطانية خبيثة، ألا لعنة الله على الشيطان. أنا لا أتهم علماءنا ومراجعنا بسوء النية، لكنهم فرشوا آذانهم للشيطان وللنواصب، للنواصب من نواصب الشيعة الذين كرعوا في الفكر الناصبي الذي يعادي آل محمد علنا وبشكل صريح. قد يستغرب البعض هذه الحقائق، ولكنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم على قبولها حين أعرض لكم الحقائق، مثلما أرغمت أنفي أنا من قبل. حقائق أعرضها بين أيديكم سأرغم بها آنافكم على أن المؤسسة الدينية هكذا فعلت مع فاطمة، خففت الجريمة إلى أقصى ما يمكن، إلى أبعد حد، وبأساليب شيطانية التوائية خبيثة، وأخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية. قد تقولون كيف؟ أنا ألخص لكم العبارة لكنني لن أتحدث عنها في هذه الحلقة. قد تقولون كيف أخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية؟ فاطمة إمام الأئمة وعلماء الشيعة لا يعتقدون بإمامتها. بعبارة مختصرة وسآتي على شرحها وبيانها بالتفصيل، فاطمة إمام الأئمة، في نفس الخط محمد علي فاطمة، هؤلاء الثلاثة هم أئمة الأئمة. محمد إمام الأئمة، وعلي إمام الأئمة، وفاطمة إمام الأئمة. من إمامنا الحسن المجتبى إلى إمام زماننا المهدي. المؤسسة الدينية أخرجت فاطمة من هذه المنظومة. قبل قليل قلت بأنني حين قلت الزهرائيون، المجموعة الزهرائية، قلت هو الشيعي الأربعة عشري، سيأتي بيان هذا. قطعا هو اثنا عشري، الاثنا عشرية حديث عن إمامة دنيوية، سيأتي تفصيل هذا الكلام. فاطمة كما هي أم الأئمة، فاطمة إمام الأئمة وسيدة الأئمة. في نفس الخط محمد علي فاطمة، هذا مرادي، أن المؤسسة الدينية أخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية، وبالتالي منظومتكم العقائدية مختلة 100%. فهل أنتم شيعة؟ لستم بشيعة. إذا كانت المنظومة العقائدية الحقيقية مختلة عندكم، هذه جريمة المؤسسة الدينية مع فاطمة. خففوا جريمة النواصب، دافعوا عن قتلتها بشكل مباشر وغير مباشر بأساليب شيطانية خبيثة. كبار مراجع الطائفة من الذين تقلدونه، من الأموات والأحياء، ثم أخرجوا فاطمة من المنظومة العقائدية، ثم بعد ذلك حتى سلبوها أدنى الأوصاف. وهذا الأمر قطعا فعلوه حتى مع بقية المعصومين، لكن لأن الحديث هنا عن فاطمة، ففاطمة أمنا، فاطمة سيدتنا، فاطمة قيمتنا، قيمة على الدين وعلينا. فاطمة أم المؤمنين، وهذه الصفة ثابتة لفاطمة ذاتا، ليس كثبات هذه الصفة لنساء النبي. إذا طلقها النبي سلب منها هذا الوصف، لأن هذه الأوصاف عرضية. أما هذه الصفة لفاطمة، هذه صفة ذاتية ثابتة لا تسلب منها في حال من الأحوال. لأن فاطمة حقيقة كاملة لن ينقص منها شيء، فهذه من جملة شؤونها. فاطمة أمنا، فاطمة سيدتنا، هذا العنوان عنوان جزئي، إنها سيدة نساء العالمين، هي سيدة رجال العالمين، هي سيدة الأنبياء وسيدة الأوصياء وسيدة الملائكة وسيدة الجان، وعلى محبتها دارت القرون الخالية، كل القرون. حديث عن القرون هنا ليس عن البشر، عن كل مراتب الوجود. هذا التعبير إنها سيدة نساء العالمين، هذا تعبير مجزوء جزئي، صحيح هذا من أسمائها، هذا من شؤونها، من أوصافها، صحيح هذا، لكن إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة، هي سيدة الرجال والنساء، هي سيدة الملائكة والجان، هي سيدة السماء والأرض، هي سيدة الدنيا والآخرة، هي سيدة الجنان والنيران، هي هذه فاطمة أم أبيها. من أبوها؟ الحقيقة المحمدية الجامعة. تعرفون فاطمة بهذا النحو؟ أنتم شيعة، أنتم مضحكة، مسخرة أنتم. لماذا؟ لأنكم شيعة المؤسسة الرسمية، والمؤسسة الرسمية أخرجت فاطمة من كل هذه المعاني، وضعتها جانبا. راجعوا الكتب ستجدون ربما كلاما مثل هذا الكلام، ولكن يعودون يقولون: ومع كل ذلك فاطمة ليست بإمام. أنا أسألكم بالله عليكم، لو نفترض، هذه قضية نظرية افتراض، أنه لا يوجد على الأرض إلا فاطمة، نذهب إلى المرجع نسأله في الشؤون السياسية ونترك فاطمة، بيش كيلو هذا المرجع؟ وين بياع علو يبيعونه؟ بأي مكان يبيعون هذا؟ إذا كانت فاطمة موجودة نسألها في الشأن السياسي والعسكري وفي كل شيء أو لا؟ إذا كنت لا تعتقد بذلك هذا دينك أخذت مسح به. المؤسسة الدينية أخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية، وتلك ظلامة أكبر من الظلامة التي جرت على أيدي النواصب بحق الصديقة الكبرى. إذن الجريمة هي هذه، الظلامة هي هذه. تذكروا: واحد، علماؤنا مراجعنا خففوا جريمة السقيفة، وسأقرأ لكم من كتبهم. ثانيا، أخرجوا فاطمة من المنظومة العقائدية، وإذا ذكروها ذكروها على الحاشية. ثالثا، نسبوا إليها من النواقص وسلبوها حتى حقوقها التي هي في حواشي حقوقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الآن عرفتم خطوط الظلامة، خطوط الجريمة التي ارتكبت في الوسط الشيعي، وبالذات في الوسط العلمائي، في الوسط المرجعي. وهذه الكتب وغيرها وثائق واضحة وصريحة سأعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة بحسب ما يسنح به الوقت، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. سأبدأ معكم من كتابي فقيه من لا يحضره الفقيه، المشهور بالفقيه أو من لا يحضره الفقيه. الاسم الأصل والعنوان الأصل لهذا الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، وهو قد أخذه من عنوان كتاب في الطب للرازي: طبيب من لا يحضره الطبيب. الرازي له كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب، الشيخ الصدوق أخذ عنوان الكتاب من الرازي فسمى كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. على أي حال، معلومة ربما البعض ليس مطلعا عليها، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة 381 للهجرة الشريفة، ولادته في مدينة قم، وقم كانت موطنا لمجمع علمي شيعي كبير، لحوزة علمية شيعية واضحة ومشخصة. في عصر الشيخ الصدوق وحتى قبل عصر الشيخ الصدوق وبعد عصر الشيخ الصدوق أيضا، كان هناك تجمعان علميان للشيعة في مدينة قم وفي مدينة بغداد. في قم وفي بغداد، ونشأ اتجاه فكري، ماذا أقول، في حوزة قم، ما كانت هذه التسمية معروفة آنذاك، في حوزة قم آنذاك بين علماء قم، نشأ اتجاه في التشكيك في الأحاديث والروايات والرواة. ولا أريد الآن أن أدخل في تفاصيل هذا المطلب، مما أدى إلى قضية واضحة. هذه القضية الواضحة قضية الخوف من الغلو، نشأت في الوسط العلمي الديني الشيعي القمي، الخوف من الغلو. أي كلمة، أي رواية، أي حقيقة، أي معتقد يثيرون عليه إشكال الغلو، ووضعوا قواعد للغلو. من جملة رموزهم ومن مشايخهم الكبار أستاذ الشيخ الصدوق، هنا يحدثنا الشيخ الصدوق في صفحة 360، هذا الجزء الأول من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 360 ماذا يقول شيخنا الصدوق؟ وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد، معروف محمد ابن الوليد بهذا الاسم، وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو، أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا اللون من التفكير نشأ بسبب ما ذكرت قبل قليل، ولا أريد الخوض في هذه القضية لأنني لست هنا مؤرخا. لو كنت مؤرخا لهذه المطالب فإنني سأدخل في تفاصيلها واحدة واحدة وأبينها لكم بالتفصيل، لكنني لست واردا في هذا المطلب الآن. فابن الوليد هذا شيخ الصدوق ومن مشايخ القميين البارزين، هذه قولته: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي. فالنبي يسهو وهو يريد أن يلتزم بما جاء في الروايات التي وردت في كتبنا تتحدث عن نوم النبي عن صلاته، تتحدث عن سهو النبي في صلاته. الذي يسهو في صلاته يسهو في غيرها أيضا. النبي يطالبنا أن نلتفت إلى صلاتنا ويضع لنا قانونا، لك من صلاتك ما أقبلت عليه. فأهم مكان لابد أن يلتفت إليه هو صلاته، فإذا سهى في صلاته فماذا أصنع أنا؟ إذا كان هو يسهو في صلاته أنا ماذا أصنع؟ صلاتي من أساسها ترللي، وليست صلاتي فقط، صلاتكم أنتم، صلاة المراجع، صلاة الفقهاء، صلاة العرفاء، صلاتنا جميعا ترللي. صلاة ترللي نحن نصلي بمراجعنا، بفقهائنا، بعمائمنا، صلاتنا صلاة ترللي. الذي يكملها لنا تكمل بصلاة المعصوم. صلواتنا تقبل بصلاته، صلاته كاملة. بنا عرف الله، هكذا هم يقولون، بنا عرف الله، وبنا عبد الله، وبعبادتنا عبد الله. ما معنى هذه الكلمة وبعبادتنا عبد الله؟ أحد معانيها صلواتنا الترللي وصيامنا الترللي وحجنا الترللي. هم الأئمة يقولون لنا إيمانكم ناقص في زمان الغيبة، إيماننا ناقص في زمان الغيبة. لو كان الإمام المهدي شاهدا حاضرا بيننا إيماننا يكمل كل بحسبه، ولكن تبقى أعمالنا ناقصة مع كمال إيماننا، فماذا نصنع وإيماننا ناقص؟ أليس عبارة ترللي كثيرة جدا؟ قولوا لي أنتم، قولوا لي. صلاتنا تقبل بصلاتهم، صيامنا يقبل بصيامهم، حجنا يقبل بحجهم. أليس الرواية تقول إذا لم يحضر الإمام في عرفات فحج الناس باطل؟ لأن حجنا بعبارة مختصرة ترللي على الأحوط وعلى الأقوى وعلى الأشبه. قضية واضحة صريحة لا تحتاج إلى أدلة ولا إلى براهين. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه المسألة، لا أريد أن أناقش سهو المعصوم أبدا. أنا هنا أبحث عن الأسباب التي أدت إلى نشوء عقل جمعي في المؤسسة الدينية الرسمية، عقل مختل أدى إلى نشوء عقل مختل في الأمة الشيعية وفي الواقع الشيعي. صلاتنا ناقصة، صيامنا ناقص، تمام صلاتنا، تمام حجنا، لقاء الإمام، تمام صلاتنا صلاة الإمام. حينما نقرأ في قرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح لنا نحن، ليس لمحمد. القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب لفظا لمحمد والمعنى لي ولك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، محمد هو الفتح المبين، الإيمان بمحمد هو الفتح المبين، محمد ليس محتاجا لفتح مبين، لأن الفتح المبين في حواشي شؤوناته، الفتح المبين الحقيقي هو محمد صلى الله عليه وآله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح المبين لي ولك إذا كنا من شيعة علي. ماذا تقول سورة الفتح؟ ليغفر لك الله، هذا هو الفتح المبين، هو بحاجة إلى مغفرة، أنا وأنت بحاجة إلى مغفرة، الفتح المبين لي ولك. القرآن كما يقول أبو جعفر الباقر نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، أنا في مرة سمعت على شاشة التلفزيون أحد المراجع كان يتحدث، كان يقول المغفرة هذه لرسول الله على ذنوب ارتكبها وهي ذنوب اجتماعية. ما هي الذنوب الاجتماعية؟ السرقة، الكذب، النميمة، الغش، التزوير، البهتان، التكبر، ما هي الذنوب الاجتماعية؟ أنا أسأل هذا المرجع المحترم، ما هي هذه الذنوب؟ هذا غباء، غباء يا جماعة، والله غباء، هذا غباء وجهل بحديث أهل البيت. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا أنا وأنت، هذا أنا وأنت. ألا يقولون نحن نفسر القرآن بالقرآن؟ والله ما يعرفون ذلك، والعباس أبو فاضل ما يعرفون ذلك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أحاديث أهل البيت تقول، النبي يقول لأمير المؤمنين يا علي، يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها. ألا تلاحظون هذا البيان؟ هو هذا التفسير الصحيح للقرآن، هذا كلامهم. إذن المقصود في الآية أنا، تلاحظون انسجام قواعد التفسير العلوية، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، هذه القاعدة العامة. تطبيق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الخطاب لي ولك،
أنت أيها الشيعي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنا صاحب الذنب المتقدم والمتأخر. محمد صلى الله عليه وآله إذا كان عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة، فما الفارق فيما بيني وبينه إذن؟ أنا صاحب الذنوب المتقدمة والمتأخرة. نحن الذين نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، نحن أصحاب الذنوب المتقدمة والمتأخرة. يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلاتنا الناقصة تلحق بصلاتهم إذا كان يسهو بصلاته، إذن ما الفارق بيني وبينه؟ ماذا تقول الآية لهذا المخاطب الذي هو أنا وأنت؟ ليغفر لك الله. لماذا تخاطبني الآية؟ لأن ذنوبي نسبت إلى محمد إذا كنت من شيعة علي قطعا. إذا كان صاحب الأمر يعدني من شيعته، إذا عدني صاحب الأمر من شيعته فأنا من شيعة علي، فذنوبي تحسب على أبي الزهراء وحينئذ تغفر. هذا هو نص القرآن، ليغفر لك الله، الخطاب لي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه النعمة تمت علي في سورة المائدة حين خاطبني القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم في عيد الغدير، اليوم في غدير خم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة من سورة المائدة، ويتم نعمته عليك، أنت الذي تغفر ذنوبك، ويهديك صراطا مستقيما. محمد هو الصراط المستقيم، فهل الصراط المستقيم يهدى إلى الصراط المستقيم؟ أنا الذي أهدى، أنا الذي أطلب في صلاتي، في كل صلاة أطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. علي هو الصراط المستقيم، ويهديك صراطا مستقيما أنت أيها الشيعي، وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره، وهذا النصر سيكون في الرجعة، النصر العزيز بداياته مع إمام زماننا، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، للذين يدركونه والذين سيعودون في الكرة والرجعة يتحقق هذا النصر لهم آنذاك. هذا مصداق من مصادق تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمذاقهم، وفقا لرواياتهم، وفقا لأحاديثهم. لا أن نفسر القرآن بالقرآن هكذا على طريقة سيد قطب، وفقا لأهوائنا وآرائنا كما يفعل العديد من كبار مفسري علماء ومراجع الشيعة. فهل تتصورون بعد ذلك أن النبي أن الإمام المعصوم يسهو، هذا هراء من القول، هراء. صحيح هناك روايات، ولكن هذا عدم فهم في التعامل مع الروايات، وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية. غاية ما عند ابن الوليد ماذا قال؟ ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار. لماذا؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ ألم يتحدث الأئمة بأنهم تكلموا بلسان التقية، تكلموا بلسان المداراة، تكلموا بأكثر من لسان؟ ألم يتحدثوا بأن حديثهم فيه ناسخ ومنسوخ؟ على كلامك هذا فنحن نعمل بالناسخ والمنسوخ معا. ألم يتحدثوا عن محكم ومتشابه وقالوا بأنكم إذا أخذتم المتشابه من دون أن تردوه إلى المحكم فإنكم ستضلون حينئذ؟ فلا بد من ترك المعاني المتشابهة بالرجوع إلى المعاني المحكمة. هذه ضحالة وسذاجة من ابن الوليد وكذاك من شيخنا الصدوق، ضحالة واضحة. هكذا تناقش الأمور، يثبتان السهو للنبي. لماذا؟ ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار. عدم فطنة، قلة ذكاء، عدم دقة، عدم فهم صحيح. بعد ذلك الشيخ الصدوق يقول: وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. وأساسا في صفحة 359 ماذا يقول؟ إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. الذي ينكر سهو النبي من الغلاة والمفوضة لعنهم الله. هذا اللعن يشملنا جميعا بحسب الشيخ الصدوق، لأننا من الغلاة والمفوضة. ألا تلاحظون هذا التسرع وعدم الدقة؟ رأسا إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي، هذا تسرع، قلة حكمة. أليس هذه حماقة؟ حماقة واضحة، واضحة جدا. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق ذهب مع الجو العام، مع قوانين المؤسسة الدينية في قم، مع الأعراف التي أنشأها مشايخه. هذا ناشئ من الصنمية للعلماء الذين سبقوه، ناشئ من هنا، وناشئ من عدم الدقة في فهم النصوص. ربما أعذر الشيخ الصدوق لأن الشيخ الصدوق لم يكن قد استخرج القواعد والأصول لفهم حديث أهل البيت، وإنما اعتمد على فهم الروايات هكذا بالجملة، فهو محدث إخباري، والإخباريون مشكلتهم هي هذه، مشكلتهم السطحية. السطحية هي التي تقود إلى مثل هذه النتائج. لذا هناك العديد من العلماء الإخباريين يلتزمون بهذا القول تمسكا بالأحاديث. يا جماعة، إمامنا هو الإمام الحجة، إمامنا ليس الرواية، الروايات ليست أئمة. الروايات نصوص تكون على سبيل الوسائل للعمل. نعود للأئمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الأصل. الإمام أصل كامل. إذا وجدنا نقصا في الرواية، الرواية لا قيمة لها، لأن هذه الرواية نعرضها على الأصل الكامل المكمل الذي لا نقص فيه. إذا كان هناك نقص في الرواية نعرضها على الأصل. إذا كان هذا الكلام يلحق نقصا بالأصل الكامل، لا قيمة لهذه الروايات. ما قيمتها؟ الروايات ما هي بإمام لنا؟ إمامنا الحجة بن الحسن الحقيقة الكاملة، أئمتنا محمد وآل محمد، المعصومون 14 هم أئمتنا، هم سادتنا، هذه الذوات الكاملة التي لا نقص فيها. إذا وجدنا ما يظهر منه النقص في آيات الكتاب الكريم، لابد أن نفهم الكتابة على أساس كمال هذه الذوات، وهذه الذوات الكاملة هي التي بينت لنا إن الكتاب الكريم جاء يخاطبهم لفظا ولكن يخاطبنا معنى. نحن إياك أعني واسمعي يا جارة. وأما الأحاديث فقواعدهم مفصلة في فهمها، وأنا لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل. إنني أعذر الشيخ الصدوق رحمة الله عليه للظروف التي كان يعيشها، ومع ذلك شيخنا الصدوق حين تحدث عن السهو ماذا قال؟ قال إن سهو النبي ليس كسهونا، لأن سهونا من الشيطان، أما سهو النبي فهو من الله. كيف؟ يقول إن الله أسهاه. لذا يقول في صفحة 360: وليس سهو النبي كسهونا، لأن سهوه من الله عز وجل، وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق، فلا يتخذ ربا معبودا دونه، إلى أن يقول: وسهونا من الشيطان. وليس للشيطان على النبي والأئمة صلوات الله عليهم سلطان، له سلطان علينا، علي وعليكم. ولكن الاشتباه والسطحية هذا الأمر واضح جدا. مراجعة سريعة سريعة للزيارة الجامعة الكبيرة، والغريب أن الذي يرويها لنا هو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق هو الذي روى لنا الزيارة الجامعة الكبيرة، وفي هذا الكتاب، في كتاب الفقيه. لا أقصد في هذا الجزء، لأن كتاب الفقيه يتألف من 4 أجزاء في باب الزيارات في الأجزاء الأخرى. هذا هو الجزء الأول الذي بين يدي. الشيخ الصدوق هو الذي روى لنا الزيارة الجامعة الكبيرة، رواها في هذا الكتاب، في كتاب الفقيه، ورواها لنا أيضا في كتاب عيون أخبار الرضا. هناك فارق بين الزيارتين، الفارق في لفظه الموجود في الفقيه: ومن قصده توجه بكم. يبدو أن النص هنا قد حرف، بينما في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم، وهذا هو النص الأصلي للزيارة الجامعة الكبيرة، والذي هو ليس مطبوعا في مفاتيح الجنان الطبعات الموجودة في بيوتكم. من كانت عنده طبعة قديمة لمفاتيح الجنان سيجد، ومن قصده توجه إليكم، ومكتوب أيضا توجه بكم. في بعض الطبعات يكتبون ومن قصده توجه بكم في السطر الأصلي، ويكتبون فوقها إليكم. وفي بعض الطبعات ومن قصده توجه إليكم، وهو الصحيح، ويكتبون فوقها بكم. فلو رجع الشيخ الصدوق إلى الزيارة الجامعة الكبيرة إلى أي عبارة من عباراتها، إنها تتحدث عن العصمة المطلقة، عن الكمال المطلق. والعصمة المطلقة والكمال المطلق لا يمكن أن يتسرب إليه السهو، حتى بهذا التصوير الساذج: إن الله أسهاهم. إذا كان حساب الخلق عليهم وإياب الخلق إليهم في الزيارة الجامعة، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، والحديث هنا ليس عن يوم القيامة وليس عن الناس، إياب الخلق، الخلق بكله، ما يرى وما لا يرى من البشر، من الأحياء والأموات، من الطير والحيوان، من الجن والإنس، من الملائكة وسائر المخلوقات الموجودة في كل العوالم التي لا نعلم عنها شيئا. حدثنا أهل البيت عن بعضها، ولكن العوالم التي لم يحدثونا عنها هم أعلم بها. كل هذا الخلق إيابهم إليكم وحسابهم عليكم، هذا في الدنيا وقبل الدنيا، هذا في الآخرة وبعد الآخرة. قد تقول بعد الآخرة ما المراد؟ باعتبار أن الناس حين تذكر الآخرة يذهبون مباشرة إلى يوم القيامة، في يوم القيامة حساب، ولكن بعد القيامة أيضا هناك حساب. حساب الأرزاق، حساب التقدير، حساب الفائض. الحساب ليس محصورا فقط بالثواب والعقاب على الحسنات والسيئات، هذا نوع واحد من أنواع الحساب. هذه الأنفاس أليس لابد أن تصدر عن جهة ولها مقدار معين؟ الأعمار، كل شيء، ما من شيء إلا وله مقدار، إلا وله قدر معين، إلا وله عمر، إلا وله صلاحية معينة، كل هذا حساب. يدخل في هذا المعنى إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إذا كانت القضية هكذا، كيف يمكن أن يتطرق السهو إليهم؟ ستكون القضية عبثية، عبثية، خلافا للحكمة، خلافا للمنطق، خلافا للعقل. أنا لست بصدد شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل، ولكنني أشعر بأن المشاهد والمتلقي لن يفهم الصورة كاملة ما لم أورد هذه المطالب. الخلاصة ما هي؟ أنا إذا بقيت أدخل في هذه التفاصيل تنتهي الحلقة ولا أكون قد وصلت بكم إلى شاطئ. الخلاصة من كل هذا ما هي؟ إذا كان الصدوق وكانت الحوزة القمية آنذاك وفيها كبار مشايخ الشيعة وكبار المراجع يعتبرون نفي السهو عن المعصوم من الغلو، فالمعصوم يسهو، ينام عن صلاته، يسهو في صلاته، سواء كان هذا السهو بفهم الشيخ الصدوق أو بفهم شيخه ابن الوليد، الذي يبدو من كلام ابن الوليد أن النبي يسهو ليس بإسهاء من الله، يسهو، هو يسهو، أما الصدوق هذا معتقده. معتقد الصدوق أن النبي يسهو بإسهاء من الله، أما معتقد ابن الوليد يبدو أن النبي يسهو، هو يسهو، هناك حالة من السهو عند النبي، لا أدري هل هي من الشيطان أو ليست من الشيطان، مستبعد أن يعتقد ابن الوليد أن سهو النبي من الشيطان، مستبعد جدا. الذي يبدو أنه يعتقد بسهو النبي لأن النبي من طبيعته أن يسهو، والصدوق يقول الشيطان ليس هو الذي يسهي النبي وإنما الله يسهيه. إذا كان النبي يسهو فاطمة تسهو أيضا، نفس الشيء. من باب الأولى كما يقولون، فهي تسهو في صلاتها وتنام عن صلاتها، وإذا سهت في صلاتها سهت في أمور أخرى، ولذا حين يقولون بأنها لم تكن عارفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال بأننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ربما سمعت بذلك ونسيت، سهت، سمعت هذا من أبيها وأصابها السهو. أبو بكر كان يمتلك ذاكرة قوية فبقي الحديث في ذاكرته، وفاطمة سهت. الخلاصة أن فاطمة تسهو، رسول الله يسهو، لاحظوا كيف تبدأ الأمور تتشكل حتى ينضج هذا العقل المختل، من هنا يبدأ الاختلال في العقل حين نتعامل مع محمد وآل محمد، نتعامل مع فاطمة بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. فمن البداية أسسنا للسهو في عقل فاطمة وفي إدراكها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. النتيجة التي نخرج بها، وهذه ثبتوها عندكم، وأرجو ممن يتابعني وهو حريص على أن يعرف النتيجة، وقد قلت لأبنائي وبناتي قبل ابتداء هذه المجموعة من الحلقات الزهرائية، قلت لأبنائي وبناتي الزهرائيين إنني سأعرفهم ما معنى زهرائيون، هذه الحلقة والحلقات التي بعدها تشكل ركيزة مهمة، وكذلك الحلقات السابقة والآتية، ولكن ما يرتبط بظلامة فاطمة في الوسط الشيعي هذه تخصني وتخصكم. لنسجل أولا فاطمة تسهو، لأن هذه القضية ثابتة عند جمع ليس قليلا من علماء الشيعة، عند جمع ليس قليلا، هناك رموز كبيرة جدا جدا من مراجع الشيعة تقول بسهو النبي، بسهو المعصوم، والبعض منهم يذهب إلى سهو قبيح جدا سيأتي ذكره، ينسب نوعا من السهو القبيح جدا إلى المعصوم. إذن فاطمة تسهو، هذا ثبتوا عندكم، فاطمة ساهية. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 413. وهذه الطبعة التي بين يدي الناشر سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، المطبعة قلم قم المقدسة. في صفحة 271، في صفحة 270 باب ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم، في صفحة 271. وفي الشيعة، في الشيعة ليس كل الشيعة، في الشيعة، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حامل محسنا. وفي الشيعة، ليس كل الشيعة، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة، هذا الكلام يعني هو لا يعتقد بذلك، الشيخ المفيد لا يعتقد بذلك، لو كان يعتقد بذلك يعبر هذا التعبير. أقرأ عليكم ما كتب: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حامل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة، على قولهم، هذا يدل على أنه يعتقد هو بهذه العقيدة؟ لا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا والله أعلم. فالشيخ المفيد لا يعتقد بحمل وبولد وبسقط عند فاطمة اسمه محسن، يقول بعض الشيعة. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا، هذه قضية مهمة التفتوا إليها. العلماء يشتبهون، يخطئون، يجب علينا أن ننتقدهم أو لا؟ يجب علينا، يجب علينا أن ننتقدهم، وإلا ستضيع الحقائق. هذا هو الشيخ المفيد. هل تعتقدون أني أشك في إخلاص الشيخ المفيد؟ والله لا أشك في إخلاص الشيخ المفيد، لكنه بشر عادي مثلي يخطئ ويصيب ويشتبه وينسى ويضل ويهتدي ويقع في الخطأ العقائدي. أنا كذلك، أنتم كذلك، نعتقد بعقيدة خاطئة لفترة من الزمن ثم نكتشف خطأ، معلومة خاطئة في أذهاننا ثم نعرف أن هذه المعلومة ليست صحيحة. هذا هو سر احتياجنا للإمام المعصوم. حين أنتقد العلماء، والله والله تصدقونني لا تصدقونني لا أعبأ بكم من أولكم إلى آخركم، والله حين أنتقد العلماء وفي بعض الأحيان أستعمل عبارات قاسية، أريد أن أشعر من يتابعني بأننا لا نحتاج العلماء ولا المراجع، الحاجة الوحيدة الحقيقية هي لإمام زماننا، وحاجتنا لعلمائنا ومراجعنا حاجة وقتية استثنائية عرضية محدودة، وهم قابلون للخطأ والصواب والضلال والهدى والعلم والجهل والخرف والحكمة، ناس عاديون. وهذا مثال من الأمثلة، الشيخ المفيد. الشيخ المفيد هنا ماذا قد فعل بقوله هذا؟ أولا برأ قتلة الزهراء من قتل المحسن، هذا أولا. وثانيا رد على أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله وعن أمير المؤمنين، أحاديث كثيرة قبل الحادثة وبعد الحادثة عن الأئمة تتحدث عن محسن، رد هذا كله. عندنا أدعية، عندنا زيارات، عندنا روايات، رد هذا كله وفتح الباب لآخرين كي يستعملوا هذا الكلام. هذا الشيخ المفيد الذي خاطبه الإمام الحجة كذا وكذا هو يشكك في قضية المحسن. وهذا الكتاب معروف، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هذا الكتاب لم يثر أحد من علماء الشيعة شكا على نسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد وعلى صحة أن هذا الكتاب هو كتاب للشيخ المفيد البغدادي رحمة الله عليه. الشيخ المفيد بهذا الكلام أثار شكا كبيرا على القضية برمتها، فإذا كان لا يوجد محسن يمكن أن القضية كما يقول المخالفون لا وجود لها أصلا. إذن القضية كما يقولونهم وكثير كثير من مراجع الشيعة يقولون بأن عمر فقط هدد بالإحراق، فقالوا إن في الدار فاطمة، فقال وإن، وما فعل شيئا، وهذا كبار مراجعكم يعتقد به، لا يصرحون بذلك مماشاة مع عقيدتكم بأن المسمار نبت في صدر فاطمة، وهم يسخرون من هذه الفكرة، من فكرة المسمار، والله يسخرون منها ولا يعتقدون بها ولا يعتقدون بصحة هذه الروايات، مراجعكم الذين تقلدونهم أنتم. من كلام الشيخ المفيد وأمثال الشيخ المفيد، فتحت هذه الأبواب، خففت الجريمة. تذكروا بأنني قلت العلماء ماذا صنعوا؟ خففوا الجريمة، أخرجوا الزهراء من المنظومة العقائدية، نسبوا إليها النواقص. نسبة السهو هذه نسبة نواقص لفاطمة. التشكيك في وجود المحسن هذا تضعيف للجريمة، دفاع عن القتلة، فتح الأبواب للذين لا يريدون أن يثبتوا ظلامة فاطمة، وهذا اشتراك صريح في ظلامة الزهراء. الأئمة وضعوا لنا قانون، من لم يعرف ما ظلمنا به كان شريكا في ظلمنا، وضعوا لنا هذا القانون. الشيخ المفيد كبى هذه الكبوة. المشكلة أن العلماء لا يعتذرون من أخطائهم ولا يصححون كتبهم ولا يبينون ذلك للناس، وهذه مشكلة كبيرة. هذا خطأ كبير. هذا الكلام صدر من الشيخ المفيد. أنا أسألكم بالله، أسألكم بالله، أنتم الآن مثلا، هناك مثلا من يقلد السيد الخميني ويقدسه ويجله إلى أبعد الحدود، هناك من يقلد السيد الخوئي ويقدسه ويجله إلى أبعد الحدود، هناك من يقلد السيد محمد باقر الصدر، هناك من يقلد السيد محمد الصدر، هناك من يقلد السيد محمد الشيرازي ويجلونهم ويقدسونهم. الآن أنا في هذا البرنامج لو أتحدث مثلا عن السيد الخميني عن تأريخه وأقول بأن هناك من يقول بأن السيد الخميني كان عنده ولد اسمه سيد مصطفى، يقولون بأنه مات في النجف، البعض يقولون سمم في النجف، السافاك سمموا، على أي حال يقولون، البعض يقولون مقلدو السيد الخميني ألا يعترضون عليه ويقولون هذا تشويه للحقائق. ونفس الشيء لو أقول وأنا أتحدث عن السيد الخوئي وأقول هناك من يقول بأن السيد الخوئي كان عنده ولد اسمه مجيد، سيد مجيد الخوئي، البعض يقولون بأنه ذهب إلى الولايات المتحدة وتوفي هناك، أصيب بجلطة وتوفي، البعض يقولون أنه حدثت مشكلة وقتل، وهذا الكلام ليس ثابتا. يعني على قول هؤلاء يبدو أن السيد الخوئي عنده ولد اسمه سيد مجيد، يقبلون بهذا الكلام. وهذا الأمر نفسه مع السيد محمد باقر الصدر، مع السيد محمد الصدر أقول سيد محمد الصدر أغتيل، البعض يقول كان معه، كان اثنان من أولاده معه، البعض يقول، الصدريون يقبلون بذلك. يقبلون بهذا الكلام مقلدو السيد محمد الصدر. السيد الشيرازي أيضا لو أقول بأنه يقال بأن سيد محمد الشيرازي عنده ولد اسمه محمد رضا، سيد محمد رضا، وليس معلوما ذلك، يقبلون، ماذا سيقولون عني؟ هو أنا أنقل الحقائق كما هي وأسب وأشتم ويفترى علي ما يفترى. ومن هؤلاء؟ السيد الخميني، السيد الخوئي، محمد باقر الصادم، محمد الصادم، محمد الشيرازي، من هؤلاء؟ ناس عاديون. لو أخطأت بحقهم إنني ما أخطأت بحق المعصوم. لكن هذا الكلام جريمة، جريمة كبيرة. صحيح الشيخ المفيد أخطأ، ولكن هذا خطأ كبير. أنا هنا لا أريد أن أحاكم أحدا، أنا أريد أن أقول بأن المؤسسة الدينية أجرمت بحق فاطمة جريمة كبرى، وأنا أجمع لكم هذه المعطيات التي ستشكل لكم الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق فاطمة من قبل كبار علماء الشيعة، كبار مراجع الشيعة، من الأموات والأحياء، والأحياء حالتهم أسوأ، أسوأ بكثير، أسوأ بكثير. إذا كان الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق يمكن أن نجد له عذرا باعتبار أن الشيعة في بداية عصر الغيبة الكبرى والمنظومة الشيعية تبدلت بالكامل، كنا في عصر تقية شديدة، انتقلنا إلى عصر فيه انفراجة، تغيرت الأمور بالكامل، هناك شح في المصادر، لا توجد وسائل اتصال وتواصل كما هو الحال في يومنا، التفاصيل الموجودة الكثيرة لست بصدد التوغل في ذكرها وبيانها. قد نجد عذرا للشيخ الصدوق، قد نجد عذرا للشيخ المفيد، قد نجد عذرا للشيخ الطوسي ولغيرهم. المتأخرون ماذا نصنعهم؟ قد نجد عذرا للذين ماتوا، الأحياء بعد كل هذا ماذا نجد لهم عذرا؟ الأحياء ما هو عذرهم؟ ماذا يقول شيخنا المفيد في صفحة 271؟ أقرأ عليكم الكلام مرة ثانية حتى تتأكدوا بأنفسكم. وفي الشيعة، ليس المفيد يقول، الشيعة يقولون، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا والله أعلم. القضية على قول بعض الناس، ماذا نصنع بالأحاديث الكثيرة؟ المشكلة أن الشيخ المفيد يضعف كتاب سليم ابن قيس إلى أبعد حد. الأنكى من هذا في نفس الكتاب، في كتاب الإرشاد، وكما قلت هذا الكتاب لم يشكك فيه أحد من العلماء. في آخر الكتاب الشيخ المفيد هنا ينفي الرجعة بكل تفاصيلها، غريب هذا. ماذا يقول في صفحة 544؟ يقول وليس بعد دولة القائم لأحد دولة، بعد دولة الإمام الحج، مع أن حديث أهل البيت واضح أن دولة القائم مقدمة للدولة البعيدة المديدة، لدولة الرجعة. يقول: وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما، يعني فيما بين شهادة الإمام الحجة وانتهاء العصر المهدوي والقيامة 40 يوم، لا توجد رجعة ولا هم يحزنون. وهذه ظلامة أخرى لفاطمة، أيضا ظلامة كبيرة طويلة عريضة. موضوع الرجعة تحدثنا عن، نضعه جانبا، نعود إلى المحسن. الغريب أن المخالفين في كتب كثيرة جدا ذكروا قضية المحسن، الكثير منهم ذكروا أن ولدا لعلي من فاطمة اسمه المحسن، مصادر كثيرة. البرنامج لا يتحمل هذا التفصيل، وإلا لجئتكم ربما في مكتبتي، في مكتبتي وهي محدودة من كتب المخالفين، أكثر من 20 مصدر من كتب المخالفين يثبت أن لعلي ولدا من فاطمة اسمه محسن. البعض منهم صرح بأنه كان سقطا، والبعض لم يصرح، والبعض صرح بأنه كان سقطا بسبب الهجوم على دارها في كتب المخالفين. أأتيكم بنموذج الطبري، هذا هو تاريخ الطبري. الغريب أن الشيخ المفيد أيضا في قضية 9 من ربيع الأول يعتمد قول الطبري ويقول بأن مقتل الخليفة الثاني بحسب الطبري في شهر ذي الحجة. ربما الرواية ما وصلت إلي، رواية الإمام الهادي صلوات الله عليه، ربما ما وصلت إلي، لا أدري أنا، لكن الشيخ المفيد يتبنى رأي الطبري. أما العلماء والمراجع المعاصرون لماذا يتبنون رأي الطبري ورواية الإمام الهادي موجودة بين أيديهم؟ على أي حال، هذه القضية أيضا سنأتي عليها. تأريخ الطبري حبيب علمائنا ومراجعنا، دار صادر بيروت، مقدمة نواف الجراح، هذا الجزء الثالث، صفحة 939، ذكر الخبر عن أزواجه، يعني عن أزواج أمير المؤمنين علي وأولاده. فأول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله، ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده، وكان لها منه، وكان لها لفاطمة منه من علي من الولد الحسن والحسين، ويذكر أنه كان لها منه ابن آخر يسمى محسنا توفي صغيرا. على طريقة التعريف، يعني هو أثبت. يذكر أنه كان لها منه ابن آخر يسمى محسنا توفي صغيرا. ألا تلاحظون أن طريقة عرض الطبري لهذه القصة أقوى من طريقة عرض الشيخ المفيد. هذا تأريخ الطبري الكامل في التأريخ. الطبري متوفى سنة 310 للهجرة، الكامل في التأريخ لابن الأثير الجزري، هذا هو المجلد الثالث دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الرابعة 2006 ميلادي صفحة 262. ذكر نسبه وصفته يعني نسب أمير المؤمنين علي ونسائه وأولاده، وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله لم يتزوج عليها حتى توفيت عنده، وكان له منها الحسن والحسين، وقد ذكر أنه كان له منها ابن آخر يقال له محسن وأنه توفي صغيرا. وليس محسن، مكتوب هنا محسن، ورد في الروايات محسن ومحسن. هذا الكامل في التأريخ. أما لسان العرب لابن منظور، هذا كتاب في اللغة، هذا معجم من معاجم اللغة، أبعد ما يكون عن ذكر الأنساب والأسماء، ومع ذلك ذكر هذه القضية. لماذا؟ لأنها واضحة معروفة، وإلا هذا كتاب لغوي، هذا معجم لغوي، لسان العرب لابن منظور. على ما أتذكر أنه توفي، على ما أتذكر إذا لم تخن الذاكرة 717 للهجرة، لأنه ليس مكتوبا تأريخ وفاته على الكتاب. على ما أتذكر سنة 717 للهجرة توفي في مصر. في مادة شبرة يقول: ووجدت ابن خالوي قد ذكر شرحهما فقال: شبر وشبير ومشبر هم أولاد هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومعناها بالعربية حسن وحسين ومحسن أو ومحسن. قال: وبها سمى علي عليه السلام أولاده شبرا وشبيرا ومشبرا، يعني حسنا وحسينا ومحسنا رضوان الله عليهم أجمعين. سمى أولاده، يعني القضية ثابتة وواضحة. هذا كتاب لغوي، مصدر لغوي معجم، وهناك معاجم لغوية أخرى. أنا ما جئت بكل الكتب، أين أضعها وكيف أحملها آتي بها؟ تاج العروس أيضا من المعاجم اللغوية المعروفة، وغير تاج العروس هناك معاجم لغوية أخرى ذكرت أن محسنا من أبناء علي صلوات الله وسلامه عليه. كتب رجال، كتب سيار، كتب تراجم، كتب حديث، كتب تأريخ، بإمكاني أن أكتب لكم قائمة تقترب من 50 كتاب، من كتب المخالفين ما بين كتب لغة وأدب وتأريخ ورجال وسير ذكرت أن لعلي ولدا اسمه محسن، والله ربما يتجاوز العدد 50. لم أحصها دقيقا، ولكن الآن في ذاكرتي بدأت أسماء الكتب تتوارد. قد تصل الأسماء إذا ما كتبتها في ورقة قد تصل إلى 50 اسم من الكتب المعروفة عند المخالفين التي ذكرت أن لعلي ولدا اسمه محسن. ونحن نقرأ في هذا الكتاب، كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد، هذا التشكيك الواضح. لا شأن لي بالمخالفين، يثبتونه لا يثبتونه، يقولون بأنه توفي بأسباب طبيعية، كان سقطا بأسباب طبيعية أسقطه القوم، لا شأن لي بهم. أنا أتحدث هنا عن الظلامة وعن الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق فاطمة بين علمائنا الكبار ومراجعنا العظام. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ربما ما أشرت إلى رقم الجزء من لسان العرب لابن منظور، هذه الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الرابعة 2005 ميلادي، وهذا المجلد هو المجلد السابع والثامن. أنا استخرجت الكلام من مادة شبرة، أعتقد الذين يراجعون المعجم يعرفون كيف يتعاملون معه، وهذا هو المجلد الثامن صفحة 13، مادة شبرة في الجانب الثاني من الصفحة المعنون شبرقة. قرأت عليكم ما ذكره ابن منظور بخصوص ذكر أولاد أمير المؤمنين الذين من بينهم محسن. لازلنا مع شيخنا المفيد، فشيخنا المفيد في كتاب الإرشاد شكك في وجود المحسن، وربما يبدو من كلامه أنه لا يعتقد أساسا، لكننا نحمل الكلام على أفضل الوجوه، نقول هو شكك في القضية، فتح باب التشكيك. في كتابه تصحيح الاعتقاد، وهذه النسخة التي بين يدي مقدمة السيد هبة الدين الشهرستاني رحمة الله عليه، في صفحة 247، والشيخ المفيد يتحدث عن كتاب سليمان بن قيس، الوثيقة الأساسية والرئيسة في ظلامة الصديقة الطاهرة. أهل البيت سموه بأبجد الشيعة، وأهل البيت تحدثوا عن أئمتنا إمامنا الصادق، من لم يكن في بيته كتاب سليم فإنه لا يملك شيئا من أسرار آل محمد. ماذا يقول شيخنا المفيد؟ غير أن هذا الكتاب، يعني كتاب سليم، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه. ربما يقول أحد وأنت ما أدراك، أنت الآن تعيش سنة 1437 والشيخ المفيد توفي سنة 413، فلربما عنده معلومات وحقائق في ذلك الوقت الآن ليست متوفرة لديك، يمكن. ولكن هناك من العلماء الذين سبقوه ومن أجلة العلماء ممن قالوا عن هذا الكتاب بأنه أصل من أصول الإسلام ومدحوه وأخذوا ما فيه. ومن جملة ممن اعتمد على هذا الكتاب الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي وآخرون. أنا هنا لست بصدد مناقشة الشيخ المفيد أو الرد على كلامه، أنا أتحدث عن ظلامة فاطمة. فماذا يقول شيخنا المفيد عن كتاب سليم صفحة 247؟ غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، والله الموفق للصواب. وليفزع إلى العلماء أمثال مثلا السيد الخوئي باعتبار عنده خبرة بالرجال، أمثال المراجع المعاصرين، إذا فزعنا إليهم سيقولون هذا الكتاب ليس صحيحا. فالشيخ المفيد أساسا هو ضعف الكتاب ثم أمر الشيعة بالرجوع إلى العلماء، إذا رجعوا إلى العلماء أيضا سينفون هذا الكتاب، لأن علماء الشيعة منهم من قال بأن هذا الكتاب موضوع بالكامل، يعني ما في ولا شيء صحيح، والبعض منهم قال بأن أكثر ما في هذا الكتاب ليس صحيح، جزء قليل جدا فيه صحيح. المهم أن ظلامة فاطمة لا تثبت، هو هذا الذي يدورون حوله، وانتهينا من الآخر. من الآخر هي هذه القضية وانتهينا. يريدون أن يبرئوا قتلة الزهراء. قد تقول كيف؟ أنا أقول الشيطان يضحك عليهم، الشيطان يعبث بعقولهم، الشيطان يعبث بعقولهم، لأننا سنصل إلى هذه النتيجة، النتيجة التي نصل إليها من مجموع كلام مراجعنا الكبار، وأنا بدأت من بدايات عصر الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ 329. الشيخ الصدوق كان موجودا في الغيبة الصغرى؟ نعم، الشيخ الصدوق من علماء الغيبة الصغرى. متى توفي؟ 381. فأنا بدأت من علماء كانوا يعيشون في أول يوم من عصر الغيبة الكبرى، لأن الشيخ الصدوق ولد في عصر الغيبة الصغرى، ولد أيام الحسين أبو الروح، أيام السفير الثالث، فهو من أوائل علماء ومراجع عصر الغيبة الكبرى، وهو من أساتذة الشيخ المفيد. وبعد الشيخ الصدوق انتقلت إلى الشيخ المفيد. هؤلاء هم الطبقة الكبار الأجلاء الذين نحترمهم ونجلهم، ولكنهم يخطئون ويشتبهون. بسبب الصنمية لم ينتقدهم أحد، تحجرت العقول على هذه المقدمات الخاطئة، وإلا لو لم تكن هناك صنمية والتزمنا بأقوال أهل البيت حين قالوا إياكم إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله، لو أن الشيعة عملوا بهذه مع الشيخ المفيد مع الشيخ الصدوق مع المراجع الآن الموجودين لأصبحت عقيدتنا صحيحة، ولنجونا من هذا الفكر الناصبي الذي عشعش في عقول الشيعة بسبب علماء الشيعة ومراجع الشيعة وبسبب الشيعة أنفسهم الذين صنموا العلماء وصنعوا منهم أصناما يعبدونها. والشيطان هنا وجدها فرصة سانحة فركب على علمائنا ومراجعنا وبال في آذانهم وعقولهم مثلما يبول في آذاننا إذا ما نمنا عن الصلاة، وأنتجوا لنا هذا الإنتاج الناصبي. النتيجة أننا أجرمنا بحق الصديقة الكبرى وأجرمنا بحق أنفسنا، ليس بحق الصديقة الكبرى، نحن أجرمنا بحق أنفسنا. هذا من سوء طالعنا ومن سوء حظنا أن نسيء إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فمن جهة نخفف الجريمة والظلامة ونبرئ ظالميها وقاتليها، ومن جهة نخرجها من المنظومة العقائدية، ومن جهة ننسب النقائص إليها. والله العقيدة التي تفعل هكذا عقيدة طائع حظها، العقيدة التي تقلل من ظلامة فاطمة وتبرئ أعداء فاطمة وتخرج فاطمة من المنظومة العقائدية وتنسب النقائص إلى فاطمة، طيح الله حظ هذه العقيدة وطيح الله حظ اللي يعتقد بها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكلام طويل طويل، سأتوقف هنا وأكمل الحديث معكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، لأنني وصلت إلى مكان خطير جدا، لذا لا أريد أن أمر عليه بسرعة. هذا المكان يحتاج إلى توقف. الحاق منقصة كبيرة جدا بفاطمة صلوات الله عليه، موعدنا غدا على شاشة القمر، إنه قمر الهاشميين، نستمد منه الغيرة على عقيدتنا، نستمد منه الغيرة لأجل فاطمة. إذا كان هناك من غيرة في قلوبنا وفي عقولنا لأجل فاطمة، إنها من أذيال غيرة القمر، قمر بني هاشم. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، ملتقى غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.